إن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات من المشاهدين والمشاهدات، وطيب الله أوقاتكم وجعلها عامرة بالخير والبشر والمسرات. أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وهذا لقاء يتجدد معكم وبكم من برنامجكم وقفات الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. حديثي إليكم اليوم مستمد من قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وخلاصته أن الله تبارك وتعالى قد وهبنا جوارح، هذه الجوارح هي نعم منه سبحانه وتعالى، من خلالها نتكلم بجارحة اللسان، من خلالها نسمع بجارحة الأذن، من خلالها نبصر بجارحة العين، من خلالها نأخذ ونعطي ونسلم بجارحة اليد، من خلالها نمشي وننتقل من مكان إلى مكان بجارحة القدم. وقل مثل ذلك بالنسبة لبقية الجوارح، من حرم من شيء منها فإنه يعد في عرف الناس محروما، له احتياج خاص إلى مزيد رعاية، أليس كذلك؟ وهذه الجوارح ما دام أنها نعم عظمى بهذه الدرجة وإلى هذا القدر، فما حال أكثرنا معها؟ وهل نؤدي شكر كل جارحة من الجوارح لله سبحانه وتعالى على أن أعطانا إياها وسلمها لنا وأكرمنا بها بأن نسخرها فيما يرضيه سبحانه وتعالى وأن نصونها عما يسخط سبحانه وتعالى بصيانة منافذ التلقي التي أعطانا الله إياها؟ أجسامنا وقلوبنا وأرواحنا لها منافذ تتلقى منها، نتلقى بأبصارنا، نتلقى بأسماعنا، وهذا كله يرتبط بالقلب. ولذلك قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع هذه واحدة، والبصر هذه الثانية، والفؤاد هذه الثالثة، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول وأنت مسؤولة وأنا مسؤول وكل أحد من المكلفين مسؤول. يا أيها الإخوة الكرام، يا أيتها الأخوات الكريمات، كلنا مسؤولون عن هذه الجوارح، هل نصونها، هل نرعاها، أم أن الأمر بخلاف ذلك؟ صحيح، أنا أتفق مع من يقول بأننا في هذا العصر الراهن نواجه تحديا أكبر ونواجه ابتلاء قد يكون أشد وأصعب بسبب هذا الطوفان الهائل من وسائل الاتصال التي تغزو الناس صباحا ومساء، ويجدون صعوبة شديدة في صيانة منافذ التلقي عن ما يمر به بحر شبكة المعلومات العالمية الانترنت من مواد تسمع وترى، وقريب من ذلك ما يكون من خلال الفضائيات وما يكون من خلال ما يقرأ في وسائل الإعلام المتنوعة. ولكن الابتلاء يكون معه عظم الجزاء، ولا بد أن نتعلم كيف نحفظ هذه الجوارح، سواء جوارح التلقي أو جوارح التواصل مع الآخرين، جوارح التلقي كالسمع والبصر أو جوارح التواصل مع الآخرين ومن أبرزها اللسان. ولذلك سوف أنتقل معكم الآن إلى تقرير مختصر عن كيفية المحافظة على جوارح، على جارحة اللسان، وكيف نحفظ اللسان، وكيف نحفظ السمع، وكيف نحفظ البصر، حتى لا يكون ذلك وبالا علينا في دنيانا قبل آخرتنا. نستمع إلى التقرير وأعود إليكم سريعا للتعليق عليه.
باتباع تعليمات الله عز وجل والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، اقتداء بأخلاقه وسننه، ومراقبة الله عز وجل في كل تعاملات مع الناس، ومحاولة الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللسان نتجنب عن السب والشتم واللعن والنميمة، والبصر غض عن المحرمات ما حرم الله لنا، والسمع نفس الشيء، يعني نتجنب الأغاني
السمع وعدم عدم سمع الأغاني وسمع الكلام البذيء، والبصر عدم مشاهدة الإباحة، عدم مشاهدة الأفلام، عدم مشاهدة ما حرم الله.
البصر اللي هو على النظر للمحرمات، والسمع عن السمع الأغاني والمعازف، واللسان النميمة والنميمة ابتعد عنها. هذه
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المولى تبارك وتعالى في سورة الإسراء: قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من الوسائل التي تحفظ الإنسان أنه ما يتكلمش في أحد، وأنه ينظر إلى جوارح الآخرين، أنه يستشعر أن الأشياء دي ممكن تحدث في أهل بيته. يعني مثلا إذا أنا حبص لحريم الناس، طيب ما في واحد حبص لزوجتي ولأخته ولأمه ولخالتي ولعمتي، إذا أنا حتكلم في واحد بما يكره، أكيد الكلام ده هيحدث فيه وفي أهلي، أكيد أشياء هتجرحني. بس
ها قد عدنا مرة أخرى أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، ولعلي أعلق سريعا على الأخير الذي استطلع الزملاء رأيه في هذا التقرير، لأن ذكر الآية وصوابها ليس كما ذكر. فالآية هي قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكني أعجبتني إشارته إلى أن الإنسان كما يدين يدان، فهو ينبغي أن يلاحظ دائما أنه إذا أساء بإحدى جوارحه، ببصره أو بسمعه أو بلسانه لأحد من الخلق، فإن هذا معناه أنه يقبل بالإساءة التي قد تلحق به، لأن الإنسان كما يدين يدان. فإذا سمح لنفسه بأن ينظر إلى أعراض الآخرين فإنه قد يبتلى بذلك، وإذا سمح لنفسه أن يتكلم في أعراض الآخرين بغيبة أو نميمة أو وشاية أو سعي فيما يضرهم وهو يعلم أنهم براء منه، فإن هذا سيؤدي إلى أن يقع الناس فيه أيضا، لأنه كما يدين المرء يدان. الحقيقة أن موضوع الجوارح من أدق الموضوعات التي يمكن أن يتكلم عنها علماء السلوك، لأن هذه الجوارح لها منافع، الله عز وجل خلقها لأجلها وأنعم على الإنسان بها وأكرمه بحصولها فكمله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فقوله فعدلك يعني في تمام خلقة الإنسان واستقامته ووجود هذه الجوارح سليمة، فتحتاج منه إلى شكر. ولذا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. تعرفون هذا الحديث، أظن أن أكثرنا يعرفه من الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وفيه يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كل مفصل من المفاصل التي في الجسم 360 مفصل عليه صدقة في اليوم والليلة. يعني ينبغي للإنسان أن يقدم شكرا لله سبحانه وتعالى على أن سلم له هذه المفاصل وهذه الجوارح، وهذا الشكر يكون بأمور متعددة، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل فتحمله على دابته أو تحمل له متاعه عليها صدقة. عدد صلى الله عليه وسلم صنوف كثيرة من صنوف الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم في آخر هذا الحديث ذكر ركعتي الضحى، وأنها إذا أداها المسلم فإنها تكون شكرا لله سبحانه وتعالى يومه ذاك على ما سلم له من جوارحه ومن مفاصله التي أصحها له وجعله سليما معافى. شاهدي من هذا أيها الأخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات أن جوارحنا ستشهد لنا أو علينا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ألم نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى حينما ذكر أقواما في كتابه فقال عنهم: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وفي آية أخرى يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فالشاهد من هذا أن الإنسان يجب أن يحذر أن يستخدم جوارحه فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. وإن لم يصدر منها الخير فلا أقل من أن يكف شرها عن الآخرين. إن لم يصدر من يده الخير بالبذل والعطاء والمساعدة والإعانة فلا تكن يدا باطشة بالظلم فتؤذي الآخرين. وإن لم يصدر من لسانه الخير بالدعوة إلى الإصلاح، إصلاح ذات البين، إصلاح الناس، الكلمة الطيبة، الدعوة إلى الخير، فلا يصدر من لسانه البذاءة والشتم والسب والغيبة والنميمة والكذب والبهتان والزور الذي يقع فيه بعض الناس اليوم. إذن الجوارح تحتاج إلى مراعاة، وإلى أن يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى الذي مكنه من هذا الخير ومن هذه القدرات قادر على أن يسلبها منه في طرفة عين. ونحن نرى صباحا ومساء، فقط زر يوما من الأيام أحد المستشفيات وأطلب زيارة المرضى فيه، ولا سيما من هم مرضى بسبب حوادث السيارات على سبيل المثال، وستجد عجبا، ستجد البعض ابتلاهم الله عز وجل بفقد شيء من أطرافهم، بفقد شيء من قدرة استخدام تلك الأطراف. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر فتنة، ويرفع درجة من صبر واحتسب ذلك. ولكن أيضا هي عبرة لمن سلم الله عز وجل له جوارحه وأركانه، ثم بارز الله سبحانه وتعالى المسلم لها، بارزه بها بالمعصية وبالخطأ، فجعل رجله هي الوسيلة التي يمشي بها إلى المنكر وهو يعلم أن الله سلمها له، وجعل عينه التي سلمها الله عز وجل له بريده إلى المعصية. وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا أنت كله عليه قادر، ولا عن بعضه أنت صابر. تجلب له الشر وتجلب له الفتنة حينما يطلق البصر فيما حرمه الله دون خشية الله سبحانه وتعالى. إذن نحن نريد أن نستثمر الجوارح في الخير، في الحب، فيما يقرب إلى الله، في المحبة. كيف نقرب الناس إلى هذا؟ من خلال الجوارح. كيف نقرب الناس إلى محبة الخير بعضهم لبعض؟ من خلال هذه الجوارح. نستمع إلى تقرير حول هذه القضية ثم نعود سريعا للتعليق عليه.
انشرها بالمحبة وإفشاء السلام والابتسام بوجه أخوك المسلم، عدم التكشير في أي صغير كبير، أعطيه ابتسامة أي جنسية أي فرد بغض النظر عن الدين عن أي شيء، عشان دين الإسلام دين تسامح ودين ود ومحبة كما وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم.
الإخلاص والحب والمحبة والطيبة مع الناس،
بالرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي الطريق إلى المحبة. فالأحاديث الكثيرة تدل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، منها: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأحاديث كثيرة تدل على المحبة بين المسلمين بين بعضهم.
وجعلنا بينكم مودة ورحمة، هذه لا تقتصر على المرأة والرجل، لكن هذا يعني يعتبر لمستوى الجميع، لمستوى أبناء هذا الشعب، لمستوى الإنسان في هذا الحياة.
بالسلام يعني والابتسامة لما تبدأ بالسلام مع أي واحد بأكيد بتنشر محبة بينه.
بالابتسامة، ابتسام في أخيك المسلم صدقة.
ختم هذا التقرير أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، بالحديث عن الابتسامة، وأن ابتسامة المسلم في وجه أخيه صدقة، والابتسامة استثمار لجارحة من الجوارح. فالإنسان حينما يبتسم ويفتر ثغره عن هذه الابتسامة في وجه أخيه لا يكلفه ذلك شيء في نظر العقلاء من الناس، ومع ذلك فإن أثر الابتسامة كبير جدا على الطرف المقابل. ولذلك حينما تبتدئ وتبتدر من تلقاه من الناس بالابتسامة الطيبة، فإنك ترسل رسالة إليه بأنك تحترمه وتقدره وأنك تسعد بحضوره، وبالتالي هذا يكون سبب في إشاعة الخير بين الناس. هذا مثال، مجرد مثال من خلال هذا التقرير لكيفية نشر المحبة بين الناس من خلال أعمال الجوارح. وديننا ولله الحمد دين فيه الشمول والكمال والجمال والجلال، ف فهو دين جميل، ولذلك حث على نشر الخير والابتسامة، واعتبر تبسم المسلم أو المرء في وجه أخيه صدقة كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قليل من الناس اليوم من يحرص على أنه يستثمر جوارحه فيما يشيع الخير بين الناس، وفيما يكسب به رصيدا في آخرته من الحسنات والخيرات والقربات التي يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى بما لا يكلفه شيء. ويستغرب والله يا إخواني ويا أخواتي أن البعض يزهد في خير عظيم بعمل يسير جدا، أحيانا غنيمة باردة سهلة ميسرة، لسانك وهو جارحة من أهم الجوارح حينما تردد ذكر الله عز وجل به فإنك تكسب الخير العظيم، هذه غنيمة باردة. كثير من الناس حبسوا ألسنتهم وحرموها عن أن تنطلق في ذكر الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار بالأذكار الشرعية التي يستطيع أن يقولها وهو في سيارته وهو في مجلسه وهو مضطجع على سريره، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه كلها من العبادات السهلة الميسرة التي يحرم منها بعض الناس. هذا حتى تعرف يا أخي الكريم وحتى تعرفين يا أختي الكريمة من المشاهدين والمشاهدات أن المسألة مسألة توفيق وإعانة وإلهام من الله تبارك وتعالى لعبده، وإلا فمن الذي يحرم نفسه من فضل الذكر بهذا اللسان الذي آتاه الله عز وجل إياه وسهل له الأمر ويسر ووعد عليها بالأجور العظام جدا جدا في ذكر الله عز وجل، ومع ذلك أكثر الخلق بعيدون عن مداومتهم على ذكر الله عز وجل، لأن الشيطان حريص على صدهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الخير، وبالتالي فإنهم لا يستثمرون جوارحهم فيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. لكن المؤمن الذي يعرف فضل الله عز وجل عليه بهذه الجوارح التي أكرمه بها يسعى دائما وأبدا إلى أن يستثمرها فيما يقربه إلى الله عز وجل، ولا يقتصر الأمر على مجرد الذكر باللسان أو على مجرد القيام ببعض العبادات المباشرة بالجوارح، لكن أحيانا الامتناع والترك هو في حد ذاته عبادة. نعم قد يستغرب البعض ذلك، لكن حينما يغض المسلم بصره عن ما حرم الله هذا ليس فعلا، إنما هو امتناع عن الفعل، فيؤجر على ذلك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعوضه بحلاوة إيمان يجدها في قلبه لأنه يشعر بأنه سما وارتقى وارتفع على نوازع الشهوة المباشرة التي أثيرت في نفسه للنظر المحرم، فيشعر بلذة القوة والانتصار على الشهوات. وهكذا في بقية العبادات التي يقوم بها المؤمن من خلال جوارحه فعلا أو تركا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يسلم لنا جوارحنا ولأبنائنا وبناتنا ووالدينا وأحبابنا، وأن يجعلنا ممن يستثمر هذه الجوارح في طاعته وفيما يقربنا إليه، وأن يجعلها شاهدة وحجة لنا يوم نلقاه، وولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قريب في برنامجكم وقفات الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا